الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع الخيار الخامس، وهو خيار العيب، مع كتاب منار السبيل بشرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان، ونحن مع باب الخيار ومع الخامس وهو خيار العيب.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الخامس خيار العيب. قال: والعيوب هي النقائص الموجبة لنقص المالية في عادة التجار، ويحرم على البائع كتمه، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له، رواه أحمد وابن ماجه والحاكم. قال: فإذا وجد المشتري،
خيار العيب معناه أن المشتري إذا وجد في السلعة عيبا ينقص قيمتها فله حق الرجوع على البائع، وله رد المبيع أو أخذ أرش النقص. ودليله ما الحديث الذي سمعناه عند من؟ أحمد وابن ماجه، أنه لا يحل مسلم باع على مسلم سلعة إلا
فيها عيب،
إلا بينه له، وكتمانها غش. وقد تقدم لنا الحديث: من غش فليس منا. نعم.
قال: فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله، خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد، لأن الملك ينتقل عنه باختياره الرد، فتعلق به حق التوفية، ويرجع بالثمن كاملا، لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له، فثبت له الرجوع بالثمن كما في المصراة. وأما النماء المنفصل كالكسب والأجرة وما يوهب له، فهو للمشتري في مقابلة ضمانه. قال: لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح. وبين إمساكه ويأخذ الأرش، لأن الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن، فإذا لم يسلم له كان له ما يقابله وهو الأرش، والأرش قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه، نص عليه. نعم.
خيار العيب: إذا اشترى رجل أو امرأة، أي إنسان كان، سلعة ثم وجد بها عيبا ينقص قيمتها عرفا في عرف الناس، وليس عيبا يتخيله هو، وذلك بشرطين، له الخيار بشرطين. الشرط الأول أن يكون عيبا عرفا عند ذوي الخبرة، والشرط الثاني أن لا يكون قد علم به قبل الشراء، فإن كان لا يؤثر على القيمة كالاختلاف في لون أو شكل أو نحو ذلك، فهذا لا ترد به السلعة. وإن كان المشتري يعلم بالعيب قبل أن يقدم على الشراء، فإنه الحال هذه أيضا ليس له خيار. إذا خلا من هذين الشرطين كان له، أو إذا وجد هذا، إذا خلا من هذين الأمرين كان له الخيار بين أن يرده ويرد ويعني أجرة نقله ونحو ذلك مقابل ما انتفع به، وبين أن يمسكه ويطالب البائع بالأرش. وطريقة الأرش أن يقوم المبيع سليما بدون عيب، ثم يقوم مع وجود العيب، والفارق بين هاتين الحالتين من القيمة يعيده البائع إلى من؟ إلى المشتري. يعيده البائع إلى المشتري. إن كسب يعني شيئا في قبل أن يرده، كأن يكون أهدي إليه، يكون أماه أو عبد مملوكا وأهدي إليه فكسب في ذلك شيء قبل أن يتبين له العيب فالكسب له. كذلك لو كانت سيارة وقد أجرها بشيء معلوم فالكسب هذا له، لأنها في ضمانه، والخراج بالضمان. نعم.
قال رحمه الله: ومن اشترى ما يعلم عيبه أو مدلسا أو مصراتا وهو عالم فلا خيار له. قال: لا نعلم فيه خلافا. قاله في الشرح
نعم. إذا اشترى شيئا يعلم عيبه كما تقدم فلا خيار له، سواء كان العيب بالتدليس أو كانت مصراة، كانت البهيمة مصراة أو نحو ذلك، فإنه ليس له خيار، لأنه كان على علم، اشترى السلعة وهو على علم بحالها. ومثله مثلا لو اشترى سيارة وهو يعلم أن المكينة مثلا تحتاج إلى توضيب، أو أن فيها عيبا معينا، أو أن فيها النقص الفلاني، فهو كذلك لا خيار له طالما أنه يعلم بالعيب قبل الشراء. ويبدو أن هذا مما لا خلاف فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري لتعذر الرد وعدم وجود الرضا به ناقصا. وقال في الشرح: وإذا زال ملك المشتري بعتق أو موت أو وقف أو تعذر الرد قبل علمه بالعيب فله الأرش. وبه قال مالك والشافعي رحمهما الله: وكذا إن باعه غير عالم بعيبه. انتهى.
يعني إذا كان هذا العيب أو إذا كان هذا المبيع قد تلف أو أهدي أو وهب أو بيع أو تصرف فيه المشتري، فإن هذا لا يسقط الأرش فيه لتعذر رده إلى المبيع إلى البائع، لتعذر رده إلى البائع. فيتعين ماذا؟ الأرش، يعني يتعين دفع الفارق الذي بيناه قبل قليل. فمثلا لو كان قد قوم بألف صحيحا وبتسعمائة معيبا فإنه يعطي المشتري كم؟ ها؟ مئة. يعطي المشتري مئة ولا يؤثر على ذلك كونه اعتقه أو باعه أو وهبه أو تلف نفس المبيع وهو في ضمانه، فإن له حق الأرش الذي نقص بسبب العيب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال: ما لم يكن البائع علم بالبيع وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له، نص عليه لأنه غر المشتري.
يعني هنا مسألة تستثنى من القاعدة التي مرت، وهي أنه ليس له غير الأرش، لكن إذا علم أن البائع يعلم الغيب العيب وكتمه وتستر عليه أو دلس فيه أو طلاه ببوية أو نحوها كسيارة ونحوها، ثم بعد ذلك تلف أو نحو ذلك، فإن له أن يرجع بماذا؟ بكل الثمن، يرجع عليه بكل الثمن لكونه يعني قد دلس عليه متعمدا وهو عالم بذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وخيار العيب على التراخي لأنه لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتأخير. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: يجبر المشتري على رده أو أخذ أرشه، لأن البائع يتضرر بالتأخير، لا يسقط إلا إن وجد من المشتري ما يدل على رضاه كتصرفه واستعماله لغير تجربة. قال في المنتهى وشرحه: فيسقط رد كأرش لقيام دليل الرضا مقام التصريح، انتهى. وقال في الشرح: قال ابن المنذر رحمه الله: لأن الحسن وشريحا وعبيد الله بن الحسن وابن أبي ليلى والثوري وأصحاب الرأي يقولون: إذا اشترى سلعة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خياره، وهذا قول الشافعي رحمه الله ولا أعلم فيه خلافا، انتهى. وقال في الفروع: وإن فعله عالما بعيبه أو تصرف فيه بما يدل على الرضا أو عرضه للبيع أو استغله فلا، أي فلا أرش. ذكره ابن أبي موسى والقاضي. قال: واختلف كلام ابن عقيل وعنه له الأرش، وهو أظهر، لأنه وإن دل على الرضا فمع الأرش كإمساكه، اختاره الشيخ. قال: وهو قياس المذهب، وقدمه في المستوعب، انتهى.
يعني هنا إذا كان المشتري قد علم ثم تأخر، الأصل في العيب خيار العيب أنه على التراخي، لا سيما إذا لم يعلم المشتري إلا بعد فترة، لكن إن علم به فورا وتصرف فيه فباعه أو أهداه أو وهبه أو تلف عنده فهل له الأرش؟ في المسألة قولان، أرجحهما ما ذكر في الأخير بأن أرشه لا يسقط، لأنه لزمه لوجود ماذا؟ العيب، والعيب قد وجد، كونه سكت وتصرف فيه لا يحرمه من ماذا؟ من حقه في الأرش، وإن كان المذهب على خلاف ذلك، لا يحرمه من حقه في الأرش، لأن هذا هو يعني الذي ينبغي، هذا حق له لا يتغير ولا ينقص، بل يضمنه البائع حتى ولو أن المشتري تصرف في المبيع وبعد علمه، لأن هذا حق ثبت له بمجرد ماذا؟ مجرد العيب. فإذا كان هذا الحق قد ثبت له بمجرد العيب فما الذي يحرمه منه كما قال أصحاب المذهب الأول؟
قال أحسن الله إليكم: في زمننا المعاصر قلما أحد يشتري سلعة معيبة ويتبينها إلا ويعرضها حتى يوقع أخاه المسلم الآتي في المعيب.
كيف يوقع؟
بدل يقول أجردر نفسي في المحاكم عشان ترد، خليني أبيعها أتخلص منها.
المشتري
يبيعها بعيبها،
إذا باعها بعيبها وظهر العيب عند المشتري الثاني فالمشتري الثاني يرجع على المشتري الأول، والبائع يرجع على من؟ على المشتري، يرجع على من؟ على البائع، يرجع على البائع. أما لو تبين أنه يريد الإضرار وازداد العيب أو تفاقم أو يعني بسبب تصرفه فيه فإنه لا يأخذ إلا أرش العيب الذي كان موجودا وقت ماذا؟ وقت البيع. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع كالطلاق ولا لحكم الحاكم، لأنه مجمع عليه فلم يحتج إلى حاكم، كفسخ المعتقة للنكاح. قاله في الكافي.
يعني إذا وجد العيب كان له حق الفسخ، سواء كان عند الحاكم أو قبل حضور الحاكم، أو سواء كان ذلك يعني بحضور البائع أو بعدم حضوره، يثبت له الأرش بمجرد ظهور العيب في السلعة ولو لم يحضر أحد. نعم.
قال: والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري لحصوله بيده بلا تعد، لكن إن قصر في رده فتلف ضمنه لتفريضه.
نعم، هو المبيع أمانة عنده، فإن كان لم يجد البائع أو تعذر وجوده فهو ضامن له، فلو تلف بإهماله ضمن، ولو أنه تلف تلفا عاديا لا يضمن بل يأخذ الأرش. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن اختلفا عند من
حصل العيب.
نعم. وإن اختلفا عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة. قال: وإن اختلفا بعد ما حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة، فقول المشتري بيمينه، لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، فيحلف على البت أنه اشتراه وبه العيب أو أنه ما حدث عنده ويرده. وعنه القول قول البائع مع يمينه على البت، لأن الأصل سلامة المبيع وصحة العقد، ولأن المشتري يدعي استحقاق الفسخ والبائع ينكره. قضى به عثمان رضي الله عنه، وهو مذهب الشافعي، واستظهره ابن القيم في الطرق الحكمية. وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كالإصبع الزائدة والجرح الطريء قبل بلا يمين لعدم الحاجة إليها.
يعني الآن اختلف البائع والمشتري. البائع يقول العيب حدث عندك أيها المشتري، والمشتري يقول لا، البيع حدث عندك، فمن يقبل قوله؟ ذكر المصنف روايتين في المذهب. الأولى أن الذي يقبل هو يمين من؟ المشتري، يردها مع يمينه بشرط أن يحلف أنها لم تحدث عنده. والقول الثاني وهو الأظهر والله أعلم أن اليمين على البائع، لأن الأصل في المبيع السلامة، والعيب طارئ، فيصدق البائع مع يمينه، هذا أرجح من القول الأول الذي رجحه المصنف، أرجح من القول الأول، لأن الأصل في المبيع كما قلت السلامة، الأصل المبيع أنه باعه سليما، وهذا الأمر ربما طرأ بعد ذلك، فترد اليمين على البائع مع يمينه في أن العيب حد لم يكن موجودا وقت ماذا؟ وقت الشراء، نعم.
قال رحمه الله تعالى: السادس.
درسنا القادم يوم الجمعة إن شاء الله في الصباح في الكرسي الغربي بين البابي قباء والهجرة، كرسي الشيخ أبو بكر رحمه الله صباح الجمعة، لأن الثلاثة الأيام القادمة في المساء سيكون أحد المشايخ هنا.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. سائل الكريم يقول: لدي زوجتان ولي منهما أولاد، يقول: أردت أن أطلق الأولى فقالت لي أريد أن أبقى عندك، يقول: فإذا أبقيتها مع عدم الذهاب إليها فهل علي ذنب؟
أولا بارك الله فيك، اجتهد أن تبقيها مع العدل بين الزوجتين بكل ما تستطيع، فإن وجدت نفسك عاجزا وعزمت على طلاقها ثم رضيت هي بالتنازل عن قسمها مقابل أن تبقيها على أولادها فلا أرى بذلك بأسا إن شاء الله، لكن على أن لا تكون سببا أنت في إلجائها إلى ذلك، كأن تكون قد ظلمتها وبخست حقها حتى اضطرت هي إلى الرضوخ إلى أمرك هذا. فإن كان الأمر أنك لا تطيق يعني البتة وأنك عازم على الطلاق أبدا ولا يعني تستطيع إبقاءها فلك ذلك، فلها أن تتنازل عن قسمها وتبقيها على أولادها، لكن كما قلت أذكرك بعدم الظلم، لأنه إذا كان الذي ألجأها إلى ذلك ظلمك فأنت آثم بهذا.
وقد تقدم وللأسف أكثر من سؤال عن الشكاية من الزوجة الأولى، وبعضهم يقول إذا أردت الحج أو العمرة أخذ الثانية لأني أخشع معها خلاف
ما شاء الله. لكنك ظالم، وظالم لنفسك وظالم لأهلك، تخشع مع أنك لأنك تأنس معها، والأولى لا تخشع معها. ما علاقة الخشوع بالزوجتين يا عبد الله؟ اتق الله بنفسك، وأعطي كل ذي حق حقه، واعدل بين أزواجك لئلا تأتي يوم القيامة وشقك مائل، واجتهد في العدل. إن كنت غير قادر على العدل لا تقدم أصلا على الزواج، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، إن عجزت لا تقدم، تكلف نفسك ما لا تطيق. أما إن غلب على ظنك أنك تعدل فأقدم، فالتعدد محبوب. فعلينا أن نتنبه لمثل هذه الأخطاء العظيمة. كيف تأنس معه وأنت ظالم للأخرى؟ هذا ما هو أنس، هذا ظلم وتعدي. فاتق الله في نفسك، وأعطي كل ذي حق حقه.
المعتمر الكريم يقول: هل يجب علي الإحرام من الميقات في العمرة، أو يجوز لي أن أحرم من الفندق؟
لعل الأخ يقصد بالإحرام لبس ملابس الإحرام، لا يقصد الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك. فإن قصد اللبس فلا بأس، يلبس من هنا من الفندق ويتهيأ ويغتسل ويتطيب، يطيب جسمه ولا يطيب ملابس الإحرام، ثم إذا حاذ الميقات لبى بالعمرة. إذا حاذ الميقات لبى بالعمرة، ولا يضره كونه لبس ملابس الإحرام قبل أن يصل إلى الميقات. له أن يلبس ملابس الإحرام من الفندق ويتهيأ، ثم إذا وصل إلى الميقات وحاذاه لبى بالعمرة ولو لم ينزل إلى المسجد. لا يشترط النزول إلى المسجد، بل لو أنه لبى وهو في سيارته فلا حرج عليه إن شاء الله.
يقول يشتكي أباه، يذكر بأن أباه لما تزوج الأخيرة صار يقول لأمه: أنت تاريخك قلق، تاريخك يعني صلاحيتك انتهت. يقول: هل من توجيه للوالد؟
توجيه أن نحذر من الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة إن كان الأمر كما قلت. لكنني أعرف أن كثير من الناس حتى بالنسبة للزوجة الأولى قد يعدل، لكنها غير مقتنعة بالزواج، وبالتالي تدعي عليه لأنه لم يعدل، وهذا موجود بكثرة. فإن كنت متأكدا مما قلت من ظلم أبيك لأمك وقوله لها أنت قد انتهت صلاحياتك، فأبلغه هذه الرسالة، قل له: الظلم ظلمات يوم القيامة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى فيعطي كل ذي حق حقه، ولا يبخس أحدا شيئا من حقه، وليعلم أنه راحل من هذه الحياة، فإياه والمظالم. إياك أن تكون من المفلسين يا عبد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس يا رسول الله عندنا من لا درهم له ولا متاع. قال أو قيل له: بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم وزكاة وحج، ثم يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسب هذا وآذى هذا وغمز هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم، فطرح عليه فطرح في النار والعياذ بالله. في النهاية هي السيئات التي
فطرحت عليه فطرح في النار،
فطرح في النار، يعني في البداية تؤخذ حسناته، إذا انتهت حسناته فإنه يؤخذ من سيئات أخيه أو زوجته التي ظلمها فتضاف إلى سيئاته حتى تثقله ثم يطرح في النار والعياذ بالله. هذا هو المفلس حقا. نعم.
سأل الله إليكم سائل الكريم يذكر بأنه صياد سمك يقول أصيد السمك بالديناموت فهل فعلي حلال أم حرام؟
ديناموت يعني باللغم يعني.
أي نعم.
ملح البارود.
أي نعم.
أنا أخشى أن هذا يؤثر على حتى على لحم السمك ويؤذي الناس، فيمكن تصيده بالمسدس المعين، مسدس السمك يعرفه أهل البحر، ليس مسدس رصاص وإنما زي مثل النشاب مثل السهام تنطلق من القوس فترد لاسيما عند ما يريد أن يصيد الأسماك الإيش الكبار. فعلينا أن لا نأتي بشيء يؤذي الناس أو يؤذي حتى الحيوانات. نعم.
يقول السائل الكريم أنا معيل لأسرتي الكبيرة، يقول والدي توفى وخلف أسرة كبيرة وخلف مبلغا من المال، يقول أنا الآن أستثمره حتى يعود إليهم ولم أقسم الميراث حتى الآن، هل أنا آثم؟
أولا اقسم ثم شغله، إذا عرف كل ذي حق حقه بعد ذلك لك أن تفعله، ثم تكون نسبة الربح القسمة على حسب نسبة رأس المال لكل شخص.
سائل الكريم يقول جئت للعمرة، هل يجوز لي أن أعتمر أكثر من مرة، واحدة عن زوجتي وواحدة عن أمي وواحدة عن جدتي؟
هل هؤلاء أحياء أم أموات؟ إن كنت قد اعتمرت عن نفسك وتريد أن تعتمر عن بعض الموتى من أقاربك من جدة أو أم أو زوجة أو نحو ذلك فلا بأس بذلك، عن الميت لا بأس، لكن تذهب إلى الميقات الذي جئت منه ولا تتردد من التنعيم، لأن التردد من التنعيم بدعة من البدع. وأما إن كان الذي تريد أن تعتمر عنه حيا قادرا يمشي ويروح ويجيء فهذا لا يعتمر عنه ولا يحج عنه ولا قيمة للحج عنه، كونه عاجزا ماديا هذا يرجع لك أنت إذا أردت أن تأتي به.
يقول نعم، يذكر السائل الكريم بأنه وكيل على إفطار صائم، يقول يأتوني الناس بالزكاة وبعضهم يأتي بالصدقة وأنا قائم على الجميع، هل يجوز لي أن أخذ من الزكاة قسم الزكاة؟
أولا لا تصرف الزكاة في إفطار الصائم، الزكاة تصرف كما هي مبالغ نقدية كما كانت أو عينية إذا كانت حبوبا أو ثمارا، أما أن تجعل في إفطار صائم أو تجعل في بناء مساجد أو مدارس فهذا لا يصح. الزكاة لها مصارف ثمانية لا تخرج عنها أبدا، لا يجوز بحال أن تخرج عن هذه المصارف الثمانية المذكورة في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. لو تجاوزت هذه الثمانية فزكاتك غير مقبولة، زكاتك غير، لو رصفت بها طريقا أو أقمت بها مدرسة أو أقمت بها مسجدا أو نحو ذلك هذه زكاة غير مقبولة غير مقبولة، فالزكاة تدفع كما هي إن كانت نقودا نقود وإن كانت من 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 الحبوب أو التمر أو العنب أو الزبيب فهذا يزكى كما كان، يزكى كما خرج، ولا يجوز أن تصرف في غير مصارفها الثمانية. سمعنا فتاوى من بعض المتمشيخين والمتعالمين وقد سمعتهم في بعض الإذاعات الإسلامية وهم يفتون بجواز صرفها في المساجد والمدارس، وهذا والله وأيم الله إنها فتوى بغير دليل، فتوى بغير دليل، واحذروا من المفتين بغير دليل كما نبهتكم البارحة، وأرجو أن تنشروا مقطع البارحة في كل مكان. فالشاهد أنه لا يجوز صرف الزكاة في غير مصارف الثمانية. الذي يريد أن يتبرع بإفطار صائم فليكن صدقة، كن صدقة مستقلة لا علاقة لها بالزكاة، لا علاقة لها بالزكاة، فتعطى للمستحقين بحالها، إن كانت نقدا فنقدا، وإن كانت عين حبوبا أو ثمارا فكذلك. ومن صرفها في غير مصارف الثمانية فإنه يعتبر لم يؤدي زكاته. لو بنى بها مسجد يكلف مليون أو ملايين فإنها لا تقبل أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم. أقول السائل الكريم المبتلى حسب كلامي،
أعوذ بالله.
نعم نعم، يقول تزوج من قبيلة كذا، قبيلة كذا، يقول وتركت امرأتي تتم دراستها حتى تخرجت وتعينت مدرسة، يقول الآن وكيلة مدرسة، يقول وأنا من يومها نجار وما زلت أعمل في النجارة.
طيب.
يقول الآن راتبها وصل 11,000 والآن تقول لي، نعم يذكر بأنها داعية، يقول تقول لي لا يجوز لك أن تعاشرني لأنك أمي وأنا متعلمة.
أعوذ بالله.
يقول ما حكم الشرع في هذا الكلام؟
أعوذ بالله. والله طبعا هذه أنت تقولها دعوة لا ندري عن حقيقتها، لكن إن كانت كما قلت فهي آثمة، هذا كبرياء تكبر. الداعية لا تعاشر، هذا ذكرني بسؤال جاءنا في الحج، تذكره يا شيخ أحمد؟ سؤال جاءنا في الحج يقول إنهم عندهم في بلاد كذا وكذا يمنعون أن يعاشر الرجل حافظة القرآن لئلا يعلو عليها، وهي حافظة لكتاب الله. سبحان الله، أمهات المؤمنين والصحابيات يحفظن القرآن وهن متزوجات، وإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. أما هذه إن كان الأمر كما قلت فهي متغطرسة وليست داعية، هذه الحجة قائمة عليها، لا بأس أن تبقى نجارا وهي موظفة، ما الحرج في ذلك؟ أنا ظننت أن السؤال أنها ستسأل عن حكم الإنفاق عليها. نعم الزوجة ينفق عليها ولو كانت غنية، النفقة على الزوج حتى ولو كانت الزوجة ماذا؟
غنية.
غنية، النفقة والكسوة والسكنة على الزوج، ما كان وراء ذلك من الفضول كخادمة أو سائق أو نحو ذلك، لا، هذه لا تلزم الزوج، لا تلزم الزوج، أو سيارة، هذه أمور لا تلزم الزوج، لكن السكنة والمبيت والكسوة هذه تلزم الزوج، تلزمه ولو كان زوجته من صاحبات الملايين، لأن النفقة والكسوة والسكنة على من؟ على الزوج. فإن تعاونت معه فهذا هو المطلوب وحبذا ذلك وجزاها الله خيرا، وإن أصرت على حقها وتقول حقي النفقة والكسوة والنفقة عليك فهي محقة. أما قضية أن تقول كما قلت أنها تمنعك من معاشرتها لأنك أمي فهذه متغطرسة متكبرة، ونذكرها بالتوبة إلى الله عز وجل وانقل إليها هذا الكلام لعل الله أن يقذف في قلبها الحق، لكن أرجو أن تكون صادقا في ما تدعيه عليها، فإن كانت كما قلت فلا شك أنها آثمة. وأذكرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة الزوجة إذا دعاها زوجها إلى فراشها ثم أبت فإنها تلعنها الملائكة حتى تصبح وحتى يرضى عنها. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم: في بلدنا نقرأ ياسين على الميت بعد الدفن.
القراءة على الميت بعد الدفن بدعة من البدع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. أما الحديث الذي يرددونه: اقرأوا على موتاكم ياسين، فأولا الحديث ضعيف من حيث السند، من جهة السند ضعيف. ثانيا، الذي عمل به من المتقدمين فإنهم يقرؤونه وقت ماذا؟ وقت الاحتضار فقط، وقت الاحتضار وقبل خروج الروح، وأما بعد الدفن فلا يصلي أحد عن أحد، ولا يقرأ أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولا يزكي أحد عن أحد، إلا صوم القضاء الذي لزمه بعذر، إلا صوم القضاء الذي لزمه بعذر، أو إن كان لم يحج. وتجوز الصدقة المطلقة، تتصدق عن ميتك بأنواع الصدقة، يعني بأنواع الصدقة التي تريد، هنا تتصدق عنه وتحج عنه إذا كان لم يحج، وتصوم عنه إذا كان عليه قضاء لم يؤده. أما إن كان قد ترك الصوم عمدا فلا ينفعه أن يصام عنه، وكذلك الصلاة لا يصلي أحد عن أحد، وكذلك القرآن لا يقرأ أحد عن أحد. وأما ما يقام في بعض الأماكن من إقامة السرادقات واستئجار القراء الفجار الظلمة الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا، فلا شك أن هذا سحت ولا يصل ثوابه إلى الميت بحال من الأحوال. بعض القراء أول ما يصبح الصباح يفتح المكتب: يا الله على باب كريم، يعني إن شاء الله يموت واحد، ها؟ هذا في بعض البلاد. فإن جاءه صاحب الجنازة وكان من الفقراء الذين ليس عندهم مال، يقول له: لا لا لا، ابحث عن غيري، أنا ما أقرأ إلا عند فئة الفي آي بي، ها؟ الذين عندهم ماذا؟ أموال، المال الكثيرة. فوالله إنه خبيث ويأكل مالا حراما وجسمه نبت على الحرام، وكل جسم نبت على الحرام فالنار أولى به، فاتقوا الله يا معشر القراء، اتقوا الله يا معشر القراء، يا حفظة كتاب الله، إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تستغلوا المسلمين السذج الذين لا يعرفون أحكام الدين وليس عندهم تمكن في العقيدة الصحيحة، لتأتوا وتحيوا عندهم المآتم. فأولا هذه المآتم وإقامتها بدعة. يقول الصحابة: كنا نعد الاجتماع للعزاء ماذا؟ أجب كمل، بدع من النياحة. كنا نعد الاجتماع للعزاء من النياحة، مجرد الاجتماع. وكان مشايخنا وعلى رأسهم الشيخ ابن عثيمين والألباني وابن باز وغيرهم، إذا مات لهم أحد يغلقون عليهم ماذا؟ أبوابهم، يغلقون عليهم أبوابهم ولا يفعلون تجمعات من أجل إحياء 3 ليالي أو نحو ذلك. هذا كله من المظاهر البدعية، أو تكون من مظاهر الإسراف إذا كان الناس يأتون بطعام كثير. صحيح أن السنة أنك تطعم أهل الميت لكن بقدر. أما أن تتحول إلى حفلات، هذا يأتي بذبيحتين وهذا يأتي بثلاثة ويأتي بأربعة ويجتمع آلاف الناس كأنك في فرح أو في حفل، هذا كله ليس في سبيل الله، إنما هو في سبيل الشيطان، ولا يأكل منه الفقراء، إنما يأكل منه أهل البذخ، ويتنافس الناس فيه، يتنافس الناس، إيه فلان ما جاب إلا ذبيحة واحدة، والله والله ما في خير، هذا ما جاب إلا ذبيحة صغيرة، لكن فلان عليه آلاف الريالات ديون، يذهب ويشتري أربع ذبائح خمس ذبائح، قل بتجمل مع أريد أن أتجمل مع أرحامي مع أقاربي، لا والله هذا في سبيل الشيطان، هذا كله في سبيل الشيطان، ولا يجوز الأكل منه البتة. اصنع طعاما على قدر من أهل الميت، وقدمه لهم بهدوء بينك وبينهم بدون مظاهر احتفال، بدون مظاهر احتفال، فإن هذا كله محرم ومن تلبيس إبليس. أما عاد الصرادقات التي يتلى فيها القرآن فهذه بدعية أضعاف مضاعفة. وبعض المبتدعة لا يكتفي بالقراءة أيام العزاء التي يسمونها ثلاثة أيام، بل على رأس الأربعين يقرؤون ويأتون بالقراء الكبار كبار الممتازين، يمدون حناجرهم في سبيل الشيطان، الشيطان سول لهم وأملى لهم ليأكلوا أموال الناس بالباطل، مثلهم مثل الشعراء الذين يستأجرون هذه الأيام في حفلات الزواج وينقبون عن مثالب القبائل بما يسمى بالشيلات التي كلها سفاهة وكلها غناء، وزادها تحريما ما يرافقها الآن من المؤثرات الصوتية، قال لك والله أنا ما جبت موسيقى، هذه مؤثرات صوتية وهي أدق من ماذا؟ أدق من الموسيقى، ولا تغتروا بفتاوى مبيح الموسيقى ومبيح الاختلاط ومبيح حلق اللحى ومبيح الربا ومبيح الغنى ومبيح ترك صلاة الجماعة ومبيح زيارة النساء القبور ومبيح ومبيح. نحن ما ننظر إلى أن المسألة فيها خلاف، ننظر إلى الدليل، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، فإياك ثم إياك أن تغتر ببعض الفتاوى، كما قلت لكم بالأمس المرجعية في الفتاوى معروفة، هم سماحة المفتي وإخوانه الذين كلفوا بالفتوى، أما نحن الصغار حرام علينا أن نتطفل على الفتوى فنتصدى لمسائل كبار فنفتي فيها لا يحار فيها العلماء، هذا ما يصلح. ولذلك قول القائل إنه سيتجرأ على ما لم يتجرأ عليه العلماء قبل، إنها لا إحدى الكبر، هذه كبيرة من الكبائر فعلا، تجرأ بفتوى لم يسبق إليها من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، فهذا أمر محرم، فلننتبه ولنحذر. قراءة القرآن تكون في سبيل الله بينك وبين نفسك، علم الناس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ما قال وأقام المآتم به ويتمايل كما تتمايل الراقصة يمينا وشمالا، يعطون سكر نبات ولحم حتى يصير صوته غضا طريا، ويسهر إلى الفجر مثل ما تسهر المغنيات، بل والله هو أخطر من المغنيات، المغنيات المسلمون يعرفون أن فعلهن حرام، لكن هذا القارئ الذي يبيع القرآن ويتلاعب به الناس يظنون أن هذا ماذا؟ أنه دين يقربهم إلى الله، وهو يبعدهم عن الله ويقربهم ويبعدهم عن الجنة ويقربهم إلى النار، لأنهم ممن يأكل أموال الناس بالباطل وممن يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. وقد قال الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
السائل الكريم لعله ولله الحمد انتفع
وفقه الله
والسامعين آمين انتفع بالكلام. يقول مولانا: يقول أنا لا أقرأ وإنما أنا سمسار للقراء.
أولا أنا أخوك، فما في داعي لكلمة سيدنا مولانا، قل أخي، أنا أخوك في الإسلام. وهذا الغلو الذي يخاطب به الناس هذا غلط. الله مولانا، هو المولى سبحانه وتعالى، نعم المولى ونعم النصير. أما المشايخ الذين تأتون تقبلون أيديهم وتزحفون على الأرض بين أيديهم ولا يقبل إن لم تقل له يا مولانا، خلي ليغضب إلى يوم القيامة. ها، قل له إذا غضبت رضي الله عز وجل. نعم، فإذا لا ترضه بسخط الله، لا تغلو فيه، لا تتمسح به، لا تنطرح الأرض بين يديه، لا تقل له سيدنا ولا مولانا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، هو سيدنا عليه الصلاة والسلام. فإذا والأنبياء سادتنا جميعا، يعني فإذا علينا نتنبه. أقول حتى السمسرة لا تجوز في مسألة القراءة، قراءة على الموتى، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على الإثم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.